أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يرجع علي الحوض. صدق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قبل الدخول إلى الدرس نشير إلى هذه المناسبة العظيمة، ألا وهي مناسبة ولادة الإمام الثامن ظاهر الجنان والسلطان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والعنوان الذي ينبغي الالتفات إليه في شخصية الإمام سلام الله عليه هو هذا العنوان الذي عنونته به الأئمة المعصومون سلام الله عليهم أجمعين، حيث قال في حقه أنه عالم آل محمد صلى الله عليه وآله. عالم آل محمد، هذا هو العنوان الأبرز في شخصية الإمام الرضا سلام الله عليه. ومن هنا نجد أن الإمام خرج من المدينة حاملا معه مشروع التغيير والإصلاح، ولكن بمحتضيات تلك الظروف، كما خرج الإمام الحسين سلام الله عليه حاملا كذلك معه مشروع التغيير والإصلاح، ولكن حسب تلك الظروف. ولذلك عندما أرادوا إخراجه صارت الممانعة، وحدثت الممانعة من قبل أهل المدينة قاطبة، لأن الإمام سنوات طويلة يعيش فيه أو يعيش بين أظهرهم قائما بكل شؤونهم وما إلى ذلك، من تغيير، من تبليغ، من كفالة اجتماعية، من إصلاح، من وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أن الحزن عند أهل المدينة أن أي إمام يخرج من المدينة بعد لا يعود إليها مرة أخرى، كما حدث لأبيه الإمام الكاظم سلام الله عليه، أو خروج أمير المؤمنين وخروج الإمام الحسين سلام الله عليه، إما قد خرج ولم يعود إلى مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فحدثت هناك ضجة حيال خروجه، ولكن الإمام كما نقل أبو الصلب أنه مما خروج قال: أخرج إذا كان هذا في صلاح الإسلام. فبالتالي خرج الإمام سلام الله عليه. ولو لاحظنا أن السنتين التي عاشهما الإمام في مار، في خراسان، في طوس، وفي قصر المأمون، وتحت الرقابة التامة للدولة والجهاز الحاكم آنذاك، إلا أنه في خلال هاتين السنتين نشر كثيرا من العلوم والحقائق والمعارف التي حتى لم تنشر ربما في المدينة المنورة. مثلا معارف التوحيد نشرها بشكل قوي جدا من خلال طرحه، ومن خلال الذين أتى بهم المأمون لمحدثنا الإمام، وأتى بكل علماء الطوائف آنذاك، يعني رموز علماء الطوائف من مسيح، من يهود، من صابئة، من فرق سنية أخرى، أتى بها لمحاجة الإمام وفي مجالس عديدة جدا، بغية منه أن يخص في شخصية الإمام العلمية، ولكن ينكرون وينكر الله بهم، والله خير الماكرين. من هنا الإمام أجاب على تلك الإشكالات ودخل في تلك المناظرات والمحاورات، مما في الأغلب لم نقل دائما أن هؤلاء الرموز يستسلمون للحق ويبعدون ويستبصرون ويعتقدون بإمامة الإمام الرضا، وهذا مما يؤدي إلى أنهم ينتقلون إلى أماكنهم، إلى دولهم ومناطقهم، وهم رموز علمية كبيرة وشخصيات مرموقة بطبيعة الحال يؤثرون على تلك الأصعدة. فانتشر التشيع عن ذلك ببركة الإمام، ومنه لا صار امتداد أو جدا للدشيء، وهذا اللي أخذ المأمون لأنه عنده جواسيس في كل مكان وتأتيه بالدراسات وتأتيه بالمعلومات، فالقضية كانت دائما عكسية على ما أراده المأمون. هذا فضلا عن نفس ما تأثر، بل يقال بأن كثير من أفراد الجهاد الحاكمة من شخصيات كبيرة هم رجال ونساء تأثروا بمن؟ للإمام الرضا سلام الله عليه، حوادث كثيرة وما إلى ذلك. من الأمور التي قلنا ركز عليها الإمام معارف التوحيد والحقائق وما إلى ذلك. الآن مثلا ما يطرح في العرفان النظري والعرفان العملي، خصوصا العرفان النظري في مسألة المرآة وكيف أنها عالجت كثير من القضايا في التوحيد، هذه كان المثال الذي ضربه الإمام رضي الله عنه، يعني لم يكن قبل الإمام من أتى بهذا المثال، مثال المرآة عندما حاجه الله في الخلق أو خارج عنه، قال له الإمام انظر إلى المرآة ماذا ترى؟ قال أرى صورة، قال أنت داخل فيها أو هي داخلة فيك. على كل حال من العرفاء استلهموا هذا المثال وهو سيئات في علاج كثير من معضلات التوحيد في محلها هنا، كل بركة الإمام سلام الله عليه. حتى أكابر العرفاء يستشهدون بكلام الإمام سلام الله عليه. كذلك في مسائل أخرى، ومن أبرز تلك المسائل الثلاثة بعد التوحيد مسألة الإمام الإلهي، شتى وحتى عليه الإمام بشكل عجيب جدا، يعني طرح معارض خاصة في الإمامة ربما والله أعلم تطرح حتى في أجواء المدينة المنورة اللي عاش الإمام فترات طويلة جدا، وهذا دليل على أن الإمام كان له هدف كبير في ترسيخ دور الإمام الإلهي في الأرض. هذا فضلا عن أنه حتى المناطق السنية التي كانت تعلم بأن ابن بنت رسول الله سوف يأتي كانت تخرج بكاملها على ذكرة أبيها لاستقبال الإمام، وهذا أحدث ضجة لأن المأمون كان يتصور لا يعني أنا صح الجالوتي و غير أن لا يمر بالإمام على المناطق الشيعية كالكوفة والبصرة وما إلى ذلك أو المناطق قوم وغيرها، فمر به على المناطق السنة وكانت سفرة طويلة جدا أيام وأيام، لأن كلما علم أهل تلك المدينة خرج لمن؟ لاستقبال الإمام وفي قضية نيشابور وما حدث فيها وهذه السلسلة الذهبية التي قالت لا كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن ماذا؟ أحسن عذابي. واضح؟ ولكن بشرطها وشروطها ترسيخ مبدأ الإمام الدخول إلى الحصن الحقيقي وهو حصن الله سبحانه وتعالى بمن دخله كان آمنا، لا يكون إلا عبر من؟ إلا عبر الإمامة الإلهية، لكن بشرطها وشروطها. حتى أن أحمد بن حنبل قال أن هذا السنة لو قرئ على مجنون لأصار، بل يقول صاحب لذة المجالس وهو من علماء الشافعية يقول وقد قرأه أحمد بن حنبل، بعد أن يذكر هذا المطلب بعد كم صفحة يقول وقد قرأه أحمد بن حنبل على مجنون قرأه. وهذا مثلنا سلسلة الذات علماء سنة وشيعة كثر اعتنوا بهذه الحادثة وسجلوها وكتبوها وما إلى ذلك، حتى مؤخرا هذا الدكتور محمد علي بار أحد الدكاترة وقريب نفساني كبير دكتور كبير وأنه قصور ظاهرا بعد الآن في المدينة المنورة ومن أشراف مكة وسن من أشراف مكة عنده رسالة خاصة في سلسلة الذهب وطب الإمام الرضا واعتنى بهذا الشأن على كل حال. فشاهد الإمام أبدأ هذه الظاهرة ظاهرة الإمامة إبرازها بشكل قوي جدا، يكفي هذه الرواية الطويلة في أصول الكافي اللي في تعظيم الإمام الواحد الشفيق الإمام كذا الأم الرؤوف الإمام، مقطوعة طويلة في 4-5 صفحات في موافقات الإمامة الإلهية والإمام الحق الذي عينه ونصره الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذا معارض جليلة وعظيمة جدا نشرها الإمام الرضا سلام الله عليه في شتى الميادين في شتى العلوم المعارف الحقة الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فإذا خلال سنتين انقلب السحر على الساحر، انقلب كل الكيان على المأمون هذا العباسي، وبالتالي اضطر إلى أن يسمى الإمام سلام الله عليه. إذا الإمام كان له دور كبير في ترسيخ قواعد الحق لهذه الأمة. وبالتالي الأبناء الذين أتبع الإمام يعني الأبناء المعصومين الإمام الجواد والهادي والإمام العسكري والإمام الحجة سلام الله عليه كلهم كانوا يصفون بأنهم أبناء الربا يعني لهيمنة الإمام الربا وشخصية. فكل الأبناء الذين بعد يقولون أبناء الربا سلام الله عليه. على كل حال من هنا وردت روايات عجيبة في حق الإمام وزوار الإمام لأن زوار الإمام أنهم ماذا لهم شأن خاص يوم القيامة ومقام خاص يوم القيامة. على كل حال روايات عديدة تغطبات الذكرى في ميلاده سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة في شفاعته وأن نكون على نهجه وخطه إن شاء الله. هذا فقط من باب الذكرى. الآن ندخل إلى بحث الكتاب. نحن كان الحديث في المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال والإحكام والتجرد. والإحكام والتجرد وكيفية قدرته واستناد كل شيء إليه ماذا دلائل العلم. نحن فيما تقدم قلنا ثبتوا معي إخواني نحن فيما تقدم ماذا قلنا؟ قلنا تسألني رواية عن الربا في قبل أن يرمي سلام الله عليه قبل سرها يعني التجمع النورية سلام الله عليه لما رضا يقول في ذي قوله تعالى ولله ما في السماوات ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في سورة النمل تقريبا آية 56 ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الإمام رضا المثل الأعلى علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني العبارة العرفانية المظهر التام للخلق الإلهي. على كل حال إذا كنا نتحدث بهذه النقطة في أي نقطة كنا نتحدث في نقطة ذكر الأدلة على إثبات أن الله تعالى ماذا عالم واضح. ذكرنا قلنا توجد وجوه ثلاثة. الوجه الأول اللي يقول للمتكلم ولكن هو خمسة ثلاثة الحكماء بحكم الكبرى الموجودة. ذكرنا هذه المسألة قلنا الوجه الأول صغرى وكبرى ونتيجة أن الله تعالى فعل تلك الأفعال الحكيمة هذه الصغرى وهي حسية موجودة وكل من فعل كذلك فهو عالم فالنتيجة ما أن الله عالم. وضحنا الصغرى ووضحنا الكبرى وبالتالي تتضح النتيجة. هذا الدليل الأول. دخلنا بعد ذلك إلى الوجه الثاني وهو انطلق من التجرد وهو الصغرى والكبرى ونتيجة. قلنا الصغرى أنه تعالى مجرد وهذا سوف يأتي التوضيح عليه في المسألة الثانية عشر بنفس التجسيم قريبنا في المسألة الثالثة المخشرنا بالآن وهذا مسألة ظاهرية واضحة الآن على هذا المباني بأن الله تعالى ليس بجسم ولا جسماني واضح وهو مجرد وما إلى ذلك. إذن الله مجرد هذه الصغرى. الكبرى وكل مجرد عالم بذاته وعالم بغيبته. وضحنا معنا قلنا هذه الكبرى تحل الى مسالتين العلم بالذات والعلم ماذا بالغيب. طبعا تقريبا ربما صار نوع من الاستباق ذكرنا شبهة الراد وكذا لكن الصغرى تاتينا لاحظ وتغير اعتباري الصغرى اجبتها ولا تاتينا ان شاء الله مفصل في محلها تاتي في محلها ان شاء الله اشكاليه العلم بالذات. إذن عندنا الصغرى ماذا؟ الله تعالى مجرد. الكبرى وكل مجرد عالم بذاته وبغيره. وضحنا علمه ماذا؟ بذاته. يبقى عندنا الآن ماذا؟ العلم بالغير. تعال العلم بذاته أولا وضحنا هذه الحقيقة لأنه مجرد والمجرد يعلم بذاته كعلم النفس المجرد بذاتها. وهذا العلم حضوري أم حضوري؟ قلنا علما حضوريا يعني حضوري حضور نفس العالم لدى حضور نفس المعلوم لدى العالم لا حضور ماهية أو صورة العلم. العلم الحضوري هو حضور صورة لدى العالم لا حضور نفس المعلوم أحسنتم. هذا أشبه بمثال مذكور فإنه يذكر كثيرا أحد أسلحة الحفظة إنه إذا الإنسان يحس آلام في الأسنان، آلام شديدة، فيذهب إلى الدكتور. هذا الآن الإنسان الذي يتألم، أنا عندي علم حضوري بألمه ولا ما عندي؟ نفس الألم حاضر عندي، نفس الألم، لكن لما يجي يتكلم مع الدكتور يقول له دكتور عندي آلام في أسناني شديدة جدا تؤذيني، ما آلام ثلاثة، شو يصير عند الدكتور؟ صورة الألم، فقط صورة الألم، لكن يتألم الدكتور؟ لا، فهي صورة الألم، ماهية الألم، لا نفس وجود الألم. فالذي عند المريض يسميه علما حضوريا، والذي عند الطبيب علما حصوليا. واضح في هذا المثال؟ فإذا علم الله علم ماذا؟ حضوري وليس علما حصوليا. الله لا يزال علما حصوليا، الله كل المعلومات حاضرة عنده وهو المحيط لها وهو العالم بها، كما سيتضح إن شاء الله من خلال الأبحاث الآتية. إذا الله مجرد، والمجرد يعلم بذاته. لماذا؟ لأن المانع من علم الذات للذات هو وجود المادة، المادة تمنع أو حتى تمنع من علم بالغير، لأن المادة مانعة. لاحظ، فوالله ليس بمادي وليس بجسم ولا جسماني، فيعلم ماذا؟ بذاته. لماذا؟ لأن المادة يقولون لا تدرك لا يدرك أجزاؤها بعض أجزائية. الآن هذه المادة يعني لو أخذنا أي شيء مادي هو مركب من أبعاد، من أبعاد هذا الجزء غير هذا الجزء، مو صحيح؟ هذا الجزء الأعلى غير الجزء الأسفل، الجزء في كل جهة غير هذه الجهة. من هنا يقولون بأن بعض أجزاء المادة تقيم عن الأجزاء الأخرى، يعني ما يترك حضور غياب، لأنه مادي، فالمادي ليس من شأنه أن يكون عنده حضور وإدراك لكل أجزاء. لا، مثل هذا الكتاب الآن يقولون هذا الكتاب الآن تبقى مادي، هذا مادي، هذا الجزء بعض وهذا جزء، يقولون هذا الجزء لا يشعر ولا يدرك الجزء الآخر لأنه مادي أبدا. بينما المجرد لعدم وجود الجسمية والمادية، فالمانع هذا مرتفع أو غير مرتفع؟ مرتفع أنتم، والمقتضي موجود. لو يعني علم المجرد بذاته فيعلم بذاته. نفس الملاك علمه ماذا؟ بغيره، لأن غيره كله ماذا؟ علم الله بالأمور مطلقا من خلال تجرده. لاحظ، هذا طبعا فيها نقاش في محله يأتي إن شاء الله، ولكن يقولون هكذا بأن المجرد يعلم بذاته لعدم وجود المادة، كذلك يعلم بغيره لعدم وجود المادة. يقول بيجي إشكالية، كيف يعلم الله بالماديات ونحن ماديين؟ هذا بعد حلها ونصية. هنا في البداية إن شاء الله في المرحلة الثانية عشر ناس ذكرت العلامة رأي في محله، وهم يناقشوه كذا في محله هناك، كيف علم الله بالماديات؟ إن شاء الله في مناسبة نذكره، إن شاء الله إن شاء الله في الكلام. لكن هنا نقول هكذا بأنه كل مجرد إذا حصل أو حضر يعني علم بذاته بطبيعة الحال ماذا؟ فهو يعلم بغيره. لماذا؟ لأنه ما دام هو مجرد وعلم بذاته لا مانع أن يعلم بالمجرد الآخر، يعني معقولية المجرد الآخر، بل أكثر من ذلك، يعني علم الله بالمجرد الآخر عقلية، يعني ينفع تعبير معقولية، وهذه فيها عبارات ضرب التوصيف فقط وإلا المطلب أشرف من ذلك، يعني بعبارة أداء ونستخدم ضرب حصول وحصول، لكن يعني ماذا؟ حضور. المصنف عندما استخدم حصول وحصول يعني مقصود هو الحضور. إذا الآن أمس لاحظوا يعني نأتي بقاعدة الإنسان، ولكن تعني هكذا بأنه ما دام أمكن الله أن يعلم بذاته وهو مجرد، يمكن أن يعلم بذاته المجرد بغيره المجرد أو لا يمكن؟ ما دام علم بذاته وهو مجرد لا يوجد مانع أن يعلم بالمجرد مجرد الآخر. لاحظوا لا يمنع من ذلك، بل لا يمنع أنه ماذا؟ لا يمنع ماذا؟ أن يعلم بالمقارن بهذا المجرد، بل وهو واقع أساسا. مثلا هناك أمور مقارنة لهذا المجرد، مثل ماذا؟ مثل كونه موجود، العلم مجرد شيء مجرد غير الذات الإلهي، هذا شيء مجرد، هذا هم موجود، هم ممكن فرضا، هم في وحده، هذه المقارنين مقارنة للحسنة أو غير مقارنة، مقارنة كونه واحد صاحب وحده، كونه ممكن، كونه مالك موجود أحسن، هذه مقارنة لما أحسنتم بهذا المجرد. فعندما علم المجرد بهذا المجرد يعني علم بكل ما يقارنه. خب إذا ثبت في هذا الجزئية أنه يعلم بالمقارن، يعلم لو يعلم كذلك ماذا بالمجرد المقارن مع المجرد الآخر، لو قرأ مجرد مع مجرد آخر، يعني ما فكرة الساعة ذكرتها أو النقطة ذكرتها هي لتقريب أنه إذا أمكن أن المجرد يعلم بهذا المجرد مع ما يقارنه من وحدة ومن إمكان ومن ماذا وجود، أمكن أن يعلم بالمقارن المجرد لمن؟ لهذا المجرد ألف يقارن المجرد باء، واضح؟ فيعلم به، فيعلم ماذا؟ به، واضح؟ وهذا كما قلنا لعدم وجود المادة في العالم بذاته والعالم ماذا؟ وثبوت العالم بغيره. لكن عبارة طبعا والمطلب إلى هنا واضح، لكن يبقى منه تقريبا ستة أسطر، كل هذه إعادة ولكن إعادة بغموض، حتى أنا عندي تعليق غير مرة أثبتنا هذا كل مطلب، يعني ما له معنى هذه الستة الأسطر اللي يعني الأخيرة دي، فما أدري أحد معلق من المحشين اللي معكم أو راح الشيخ المطلب. الشيخ ذاك الشيخ لي أحسن معلق على العبارة الشيخ ذاك الشيخ مثلا لأننا لم نعلق من السلمة في أصماء الله لطيف من توضيحه قوي نوعا ما. شو نقرأ تعليق الشيخ سبحان في الدعوة الثانية فقط، لأن هذه عبارة جدا فيها غموض، فهو ما عدق على هذا الغموض الموجود. شو لحظة، كانت الكلام بالأمس انتهينا بحمد الله في دعوة إثبات ماذا؟ إثبات علمه بذاته، الآن مع ماذا؟ علمه بغيره. الدعوة الثانية يقول أنه مجرد صغرى، يعني حلل إلى قياس جديد آخر، لكن ضمن ذلك القياس أنه مجرد، وكل مجرد عالم ماذا؟ عالم بغيره. الآن هي فقط بغيره، فإشكاء يعني كنصح التعبير قياس فقط، تقريبا نفس الوقت فقط اللي ذكرناه، ولكن بشكل مرتب ومفصل أفضل، يعني لا أظن معي عشان فقط بشكل سريع، ما راح أقرأ كل فقط المقال المهم. يقول هنا وأما الدعوة الثانية أنه مجرد وكل مجرد عالم بغيره، لن يثبت أنه عالم ماذا بغيره. ألي تريد إثبات علمه سبحانه بما سواه من أفعال ببيان تقف على ثبوت أمور ثلاثة، أن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا وحده، كل مجرد أمكن أن يكون معقول وحده، هذا ثبت، ان المجرد يمكن ان يتعقد، وكل ما يمكن ان يكون معقولا وحتى امكن ان يكون معقولا مع غيره كما قلنا ولو الامور العامه كالوجود والامكان وكون واحد وما الى ذلك، وكل مجرد يعقل مع غيره فانه عاقل لذلك غير. يعني كل مجرد انت تتعقل مع غيره هو يعقل ذلك غير ولا ما يعقله؟ انت لا تدرك هذا المجرد مع الغير، هذا الغير المجرد مع الغير يدركه ولا ما يدركه؟ يدركه لان مقابل وعدم وجود المانع وهو الماده وما الى ذلك، واضح؟ هذه امور ثلاثه. يقول اما الاول اعني كل مجرد يمكن ان يكون معقولا وحده اي بلا واسطه بصوره مرتسمه، واضح بانه لا يوجد ماده كما وضحنا، لا توجد ماده تمنع من ان يكون هذا المجرد يعقل لوحده، انا اعقل مجرد ومجرد، مجرد الف انا اعقل، لاحظ يعني كوني مجرد وما الى ذلك. اذا يعني هذا المجرد مثل هم ذات الله لعقل ذات، نفس الشيء نفس المثال. واما الثاني اعني كل ما يمكن ان يكون معقولا وحده امكن ان يكون معقولا مع غيره، مثل ما قلت لك انا بان هذا الذي انا امكن اتعقله وحده اتعقله مع غيره ولو الامور العامه كونه ممكن وكونه واجب موجود وكونه وحده وشيء وما الى ذلك من امور عامه. فاذا صار ماذا؟ تعقلت المجرد مع ما يقارنه، ثبتت الدعوه الثانيه. لكن الكلام ايش؟ بقي الكلام بان المجرد عاقل لذلك المقارن. الان هذا المجرد يعقل المقارن له او لا يعقله؟ لاحظ، وهذا هو الذي يبين بالامر الثالث، فان امكان مقارنه معقول المجرد لمجرد كاف في الحكم بعلمه به، يعني يكفي انه اذا ثبت ان هذا المجرد يقارن هذا المجرد، مجرد المقارنه ماذا يثبت لنا؟ احسنتم ان هذا المجرد يعلم بغير هذا المجرد او لا يعلم به؟ يعلم به، فثبت انه يعلم بغيره او لا يعلم بغيره، هذا هي خلاصه المطلع. طبعا مطول يعني تقريبا غرابه الصفحه او صفحتين ربما. لاحظ لي يعني؟ اذا بقي الكلام بان المجرد عاقل لذلك المقارن، وهذا هو الذي يبين في الامر الثالث ان امكان مقارنه معقول مجرد لمجرد كاف في الحكم بعلمه به، وذلك اخذا بمقتضى التجرد الذي يستلزم عدم العائق والمانع. اذا كان هذا مجرد وهذا مجرد وهما مقترنان ولك مانع وهو الماده، حتما يقع العلم بينهما او لا يقع؟ حتما يقع، لان هذا المجرد يعقل ويدرك ويعلم هذا مجرد لعدم المانع الموجود. اذا مساله حسنه يكفي في المجردات التقارن، اذا تقارنتا أو تقارنت ماذا؟ علم البعض للبعض مثلا، أو علم هذا بهذا على أقل التقادير. قال: فإن إمكان مقارنة معقول مجرد لمجرد كاف في الحكم بعلمه به، وذلك أخذا بمقتضى التجرد الذي يستلزم عدم العائق والمانع، ولا يتوقف إمكان الشيء على وقوعه. يكفي أنه تصور عقلا أن المجرد إذا قارن مجردا يقع علمه، حتى لو لم يقع هذا خارجا، يعني يكفي ان هذا المجرد يقارن هذا المجرد فيقع العلم بينهما، وبالتالي لا نحتاج ليس بالضروره ان يقع ماذا؟ واقعا وخارجا. فامكان المقارنه مساوق لوقوع المقارنه، يعني اذا كانت المقارنه ممكنه كانها وقعت مساوقه، لان يكفي انه هذا لا يوجد فيه مانع عقلي. الامكان ماذا يعني؟ ان هذا الشيء ممكن، انه ليس مستحيل عقلا، اذا ما مستحيل عقلا يعني يمكن ان يقع او لا يمكن ان يقع؟ يمكن ان يقع، يكفينا فقط امكان ان يقع، مو بالضروره ان، يعني البرهان لا يتوقف الضروره على ضروره انه حتما هناك مجرد قارنه مجرد وقع ابن يقول لا، يكفي باسم القواعد العقليه انه اذا المجرد الف قارن المجرد الف يكفي انهما ماذا؟ احدهما يعلم يعني وقع العلم بينهما. إذا هذا ممكن في قوة الوقوع أحسن. واضحة الفكرة؟ واضحة؟ نعم. لا لا يكفي انه احسنتم
من
احسنتم من فيها المقدار. يقول اذا وعلى ذلك كما يمكن ان يكون معقولا وحده يمكن ان يكون معقولا مع الغير، اي يصح ان يقارن معقول معقولا في العقل، هذا يقارنه عقلا يعني. فاذا ثبت امكان اقترانه في العقل ثبت مطلق اقترانهما، لان الاقتران في العقل نوع من المقارنه وليست المقارنه منحصره في العقل يعني. ولو توقف امكان مقارنه المعقولين على مقارنه في العقل لزم توقف امكان الشيء على وجوه ثبت. نعم، فاذا ثبت ان مطلق المقارنه ممكن هذا مطلقنا، فلو تحقق تلك المقارنه وقارن مجردا لكان عاقلا مجرد قارنته بعقله، اذ المانع من التعقد هو الماديه وهي في المقام منتهيه، كل ذلك يشار تحقق المقارنه. المقارنة هي طبعا هي المقارنة إما تحفر بالحلول يعني هذا المجرد باء حلوين في المجرد ألف فيعلم به هذه المقارنة أو لا أقصده، يعني هذا المجرد باء يصدر أصلا معلول لمن؟ لألف. والصحوة الثانية لأن الله ليس محلا هذه المقارنات وهذه المجردات أو حتى المادية، بل كل العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين كل ما سواه هي علاقة أحسنتم العدة علاقة الصلول لا علاقة الحلول. واضح؟ احنا فرضنا الحين فرضنا في المجرد التام للتجرد، يعني المجرد اللي احنا قلنا انه الله سبحانه وتعالى المكلم كان وين هو القياس؟ الله مجرد وكل مجرد ماذا؟ عالم بذاته وبغيره. الان اتضح معنى عالم بذاته وعالم ماذا؟ بغيره. احنا طبعا لا يخفى بان هذا القران في المحضر يعني دخائل الاشكال طرح تمثل على وين؟ على ماذا؟ على انه سوف ياتي ان شاء الله وانا اقرا شكله كيف علم الله بالماديات؟ لاحظ؟ او انه هذا المجرد ما علاقته بهذا المجرد؟ فهذا كما قلنا بانه المجرد هنا مجرد هو في مرتبه الوجود ومعنى مجرد في مرتبه الامكان، وكل ممكن محاط ومتعلق بما بالواجب. هذا اللي كفلنا ان شاء الله البرهان الاخير، البرهان الاخير راح يتكفل هذا المطلب. الدليل الثالث اللي تفاس بالطوح ما راح اطرحه يعني هو الوقت لا يتاح، لكن ان شاء الله واضح هذا المطلب الى هنا. انا اعتذر بعد سؤال ما اخرنا، لكن سوف ياتي بان هذا طبعا من البرهان فيه اشكاليه ماذا؟ ما صور لنا كيف علم الله بالماديات، صحيح ان ثبت لهنا في هذا المقدار انه كل مجرد الله يعني بتجرد الله، لكون الله مجرد فيعلم بكل المجردات لعدم وجود المانع وهو الماده، فيعلم بذاته ويعلم بغيره من المجردات. ففي البرهان هذا اما وضع علم الله بالماديات الجسمانيات، لاحظ هذه قلنا اشكاليه من الاشكاليات العظيمه. لاحظ احنا استطعنا مثلا اذا صار مجال بكره مثلا ولو بشكل جدا بسيط مستحب بشكل جدا مختصر على ما ذكره بالعلامه الطبطباء هنا في البدايه، ويجيكم ان شاء الله في محلها. بس واضح وين هذا المطلب؟ واضح لهنا. على هذا بعد نحن بحمد الله اتضحت لهن عباره هي المجرد الواجب. احسنتم. المجرد الواجب والله مقصود، لانه لاحظوا يا اخوان قال انه تعالى مجرد تعالى. اي احسنتم.
يعني كلام المفروض هنا على مصادقه الان.
رحت في الكبرى انت كلامك.
نعم. المفروض ما يتكلم عن مصادر،
لا، وكان الكبرى مالت كما يقول الكبرى او القاعدة لا تناقش موضوعها، يعني الكبرى بما هي كبرى الان مسلمة او لا، كل مجرد عارضة على البيان المتقدم. يبقى الكلام الان يأتي بان هذا الالف او با مجرد او لا، تام التجرد او لا، هذا بحث مصداقي. مثلا الان نفس البشرية، نفس الانسان، يقولون مجرد ذات لا ذات، لكن ماذا؟ مادية فعلا. الآن أنا مجرد ذات نفسي أنا، لكن في فعلي تطير ما يحتاج إلى هذا البدن في صلاتي، في قيامي، في ركوعي، في ذهابي، في طاعتي، حتى في معصيتي يحتاج إلى هذا البدن. فأنا في هذا نعم، وينبغي التفكير بأنه هذه النفس إذا تجردت وصفت لاحظت بعد موكول وين في علم نفس الفلسفي، لأن اطلاعنا ماذا ترتبط بالعوالم المجردة، والمجرد على أقسام. طبعا مجرد تام تجرد، مجرد ليس بتام مثل عالم المثال الآن، عالم البرزخ تجرد لكن ليس تجرد التام، لأن لا زالت آثار المادة فيه. معنى التجرد العقلي هو التجرد التام. أنا كلنا عاد مربوط على مباني، يعني يأتي في محله هنا. مثلا هذا العوالم عالمنا المادي فوق عالم المثال فوق عالم العقل عند العرفاء، عالم الأسماء والصفات الإلهية. فالمجرد التام هو المجرد العقلي. المجرد البرزخي او المثالي لا، نحن عالم الاموات، هذا مو مجرد تام التجرد، لان فيه اثار الماده من مقدار وحدود، لكن لا يتدرج فيه الماده. عالمنا بحمد الله محض الماده، يعني هم فيه الماده واثار الماده. هنا صعوبه التصور واقع كيف ارتباط التجرد، ولكن من يستطيع انه نفس البشريه عنده تتجرد كما في المناء كما في اليقظه عند البعض اللي يستطيعون يتجردون، يستطيع أن يتصل أما بعالم المثال أو حتى بعالم العقل الأساس. طبعا إن شاء الله في هذا تقريبا في محله، يعني واضح لكم أخواني. الآن أنا أقرأ العبارة وصلنا إلى هذا المقطع، طبعا بيجينا ستة أصفر فيها راحة وفيها، لكن هو روح البرهان بعد واضح إن شاء الله. لاحظوا معي أخواني، قال وأما الكبرى، بقرأ من هنا، وأما الكبرى فلأن كل مجرد فإن ذات روح حاصرة. طبعا حاصرة بمعنى ماذا؟ حاضرة، أليس علم الحصول الحضوري؟ فإن ذاته حاصلة، يعني حاضرة لذاته لا لغيره. هو الآن الكلام أنه عالم لذاته، وكل مجرد حصل له مجرد، يعني حضر عنده المجرد، فإنه عاصل لذلك المجرد. نعم،
كل مجرد عالم لذاته.
إيه إيه أحسنت،
كان
يقول هو الكاي هشه كان مجرد عالم بذاته حصل له مجرد فانه عاقل له، فهو الكاي كاي تو استرسول. اي مفروض صح، احسن، وكل مجرد عالم بذاته حصل له مجرد، يعني حضر له مجرد. صح، قال فانه عاقل لذلك المجرد، يعني هذا مجرد عالم بذاته حضر له مجرد ان علم به. قال مجرد، نعم، لذلك لأن لا نعني بالتعقل، يعني عقله أو حسبته، إلا الحصول اللي بمعنى الحضور عند الحضور، هذا معنى التعقل، نقول نتعقل أو حاضرا عنده عالم به علما حضوريا. فإذا كل مجرد فإنه عاقل لمن؟ لذاته. وأما كل مجرد عالم بغيره فلأن كل مجرد أمكن أن يكون معقولا، يعني يتعقل، يعني معقولا عند نظر انه عاقل لذاته، يعني وكل ما يمكن ان يكون معقولا وحده امكن ان يكون ماذا؟ معقولا مع غيره. وهذا التقارن، احسنتم. وكل مجرد يعقل مع غيره فانه عاقل لمن؟ لذلك الغير، لان بسبب التقارن، بمناسبه التقارن، اذا هذا عقلت مع غيره هذا نفس الغير يعقل ذلك الغير بعد، واضح؟ أما ثبوت المعقولية لكل مجرد فظاهر، لأن المانع، لماذا ظاهر واضح؟ لأنه قال لأن المانع من التعقل، يعني من الحضور، من التعقل الحضور، من التقارن ولو في العقل، قال لكل أما ثبوت المعقولية مجرد لكل مجرد فظاهر، لأن المانع من التعقل إنما هو المادة لا غير. وأما صحة التقارن في المعقولية، ليش مثلا هذه يعني أنه أعقل المتقارنين يعني؟ قال فلأن كل معقول فإنه لا ينفك عن الأمور العامة، يعني يكفي أنني أنا إذا عقلت هذا المجرد أعقله مع غيره من الأمور كالإمكان كالوجوب كالوجود كالشيئية كالأمور العامة، صحيح؟ كونه واحد، فإذا أمكن أن أعقله مع غيره، أمكن أعقله مع يعني مع الأمور العامة، أمكن أن أعقله مع غيره يعني مجرد آخر. قال وأما ثبوت وأما صحة التقارن في المعقولية فلأن كل معقول فإنه لا ينبت عن الأمور العامة. وأما ثبوت العاقلية يعني كون ثبوت عاقلية مجرد لمجرد آخر، هذا معناه قارنه المعقولية يعني أنه أو العاقلية يعني هذا المجرد عقل هذا المجرد المقارن له. قال وأما ثبوت العاقلية حينئذ فلأن إمكان مقارنة المجرد للغير يعني كونه ممكن لا يتوقف على الحضور في العقل، يعني لابد يكون أمر حضوري وقوعي لأنه نوع من المقارنة، لأن التقارن في العقل نوع من يعني يكفي أنه ممكن عقلا لا يستحيل عقلا. قال لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة، فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلا لوجه، فيتوقف بالتفهم عبارة لأنه ليس بالضرورة أن يكون نقول أن الشيء لكي يكون ممكن لا بد أن يقع، لا قد يكون ممكن ولم يقع، بل كثير من الممكنات لا تقع، صحيح؟ أو أحد غير بعض الممكنات ممكنة ولكن لا تقع. قال وإمكان المقارنة هو إمكان التعقلي في أنه عقلا لا يوجد استحالة فيه، وفي هذا الوجه أبحاث مذكورة في كتبنا عقلية تراجعنا كما يقول المحقق رحمة الله تعالى عليه. هذا تمام الكلام الحمد لله في الوجه الثاني، قد إن شاء الله يكون الوجه الثالث مع الإشكالات الواردة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.